أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا. تذكرون أن الله تعالى قد نادانا نحن المؤمنين 89 نداء، 90 نداء إلا نداء، وذلك في كتابه القرآن العظيم. هذه النداءات عرفنا بالاستقراء والتتبع أنه لا ينادينا عز وجل إلا ليأمرنا بما فيه صلاحنا وكمالنا، أو لينهانا عما فيه شقاؤنا ورداؤنا، أو من أجل أن يبشرنا بما فيه صلاحنا وزيادة صالحاتنا، أو لينذرنا ويحذرنا لنخاف ونرهب ما يسوءنا ويضرنا، أو ينادينا ليعلمنا. ونداء لنا بعنوان الإيمان له سره: يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، معناه أنكم أحياء، إذ المؤمن حي والكافر ميت. فمن ينادي الميت؟ يناديه من لا عقل له ولا فهم ولا وعي. ميت تناديه؟ قف أمامه 1000 سنة وأن تنادي يجيبك؟ فلهذا نداءات الرحمن لنا بعنوان الإيمان تشهد لنا بحياتنا. والحي إذا أمر يقوى على أن يفعل المأمور به، وإذا نهي عن شيء يقوى على الانتهاء والبعد عنه، وإذا بشر يستبشر ويطرح، وإذا حذر أو أنذر يحذر ويخاف، وإذا علم يتعلم، وذلك لكمال حياته. وهذه النداءات 90 درسناها مدة 3 أشهر، كل يوم نداء، وطبعت وبكميات، وكررنا القول وقلنا: من يحفظ هذه النداءات 90 ويفهم ما أراد الله منها لنداءه في عباده المؤمنين إلا ويصبح من أعلم الناس وأبرهم وأتقاهم لله. وقلنا: المفروض أن توضع هذه في الفنادق الإسلامية، فعند سرير كل ضيف توضع نسخة لا ينام حتى يقرأ نداء من النداءات، وتوضع في أسرة النوم أيضا، ويجتمع عليها أهل البيت وأهل القرية والحي، لأنها مفتاح السعادة ودار الكمال، ولا تكلف عناء ولا مالا. هذه النداءات أذكركم بما كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن ف فأعرها سمعك، أعطيها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. بهذا الاختصار، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ينهانا نهيا قاطعا على أن لا نتخذ آباءنا، والأمهات تابعة للآباء، ولم يقل الأبناء لأن الأبناء تابعين للآباء، الابن تابع لأبيه، قال إخوان آباءكم وإخوانكم لا تتخذوهم أولياء لكم، أي تحبونهم وتناصرونهم. كررنا هذا المعنى للصالحين والصالحات، الولاء ضد البراء، والولاء معناه الحب والنصرة، فمن أحبك وخذلك ما والاك، فمن نصرك وأبغضك ما والاك، وإنما والاك من أحبك ونصرك على عدو الإنس أو عدو الجن. الذي يترك أخاه يتخبط في الذنوب والمعاصي ما والاه، والله ما والاه، إذا لم يمد يده إليه لينقذه بالتوجيه والكلمة والإرشاد خذله. الموالاة النصرة والحب مع بعضهم البعض. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وآمنتم بلقاء الله والجزاء يوم القيامة، لا تتخذوا، هذا نهي ولا لا، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، متى؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان. استحبوا الكفر أي أحبوا الكفر على الإيمان، أي رفضوا الإيمان وأعرضوا عنه وأقبلوا على الكفر وكفروا. هناك لطيفة، وهي في استحب بمعنى طلب الشيء وأحبه، لأن الكفر والخبث والريس والنجس الفطرة تتنافى معها، ما تريدها، فيتكلف العبد حتى يحبها. يدل لهذا قوله تعالى في آية البقرة التي سمعناها في صلاة المغرب: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت من الخير من الإيمان والعمل الصالح، لأنها تكسبه بحب ورغبة وفطرة، وعليها ما اكتسبته من الذنوب والمعاصي، لأنها ليست من فطرتها بل تتكلف لها وتعملها وهي كارهة. استحبوا الكفر على الإيمان، فيه من يحب الكفر على الإيمان إذا لم يتكلف وتعرض له عوارض وأمور فتحمله على أن يحب الكفر على الإيمان. فلهذا قال استحبوا، ما قال أحبوا. الذين استحبوا الكفر على الإيمان، والكفر عرفتموه جحود الله وإنكار وجوده. الكفر جحود ما أوحى الله وما شرع من رسائله وشرائعه وأحكامه. الكفر تكذيب الله فيما يقول وتكذيب رسوله فيما يخبر به ويقول. الكفر إنكار وجحود شرع الله ولو فريضة واحدة من الفرائض، إذ مأخوذ من الكفر الذي هو التغطية والجحود. الذين اتخذوا الكفر على استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم، أيها المؤمنون، من يتولى آباءه إخوانه ويصاحبهم ويصافيهم وينصرهم، هذا فهو منهم، فأولئك هم الظالمون. فالذي يتولى الذين استحبوا الكفر على الإيمان فيحبهم ولا يبغضهم وينصرهم ويدافع عنهم بأي مادة، هؤلاء هم الظالمون. المتوغلون في الظلم لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه، بدل أن يبغضوا إخوانهم وأباهم وابنهم الكافرين من أجل الله أحبوهم، وضعوا الحب موضع الكفر البغض، وإلا لا، بدل أن يخذلوهم ولا ينصروهم نصروهم بدل خذلانهم، فهم وضعوا الشيء في غير موضعه. وهذه قاعدة عامة، إذا سئلت عن الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. الحاكم ظلم سجن فلان ولم يستحق السجن فهو ظالم، فلان ظلم فلان سلبه ماله أو سبه أو شتمه، الحاكم القاضي ظلم إذا صدر الحكم على شخص بما ليس له هو وليس من حقه، وضع الشيء في غير موضعه. بل لو أن أحدكم الآن يتزحزح وينام بينكم تقولون ظلم، هذا الموضع ما هو وضع نوم، هذا موضع دراسة وتعلم، وإلا لا؟ يمشي في الشارع وينام في وسط الطريق يجوز، ظلم، الموضع ما هو موضع نوم هذا، أو يتغوط. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالذين بدل أن يبغضوا إخوانهم وأباهم الكفرة الفجر المحاربين، بدل أن يبغضهم يحبهم، وضع الشيء في غير موضعه. بدل أن يخذلهم ويقف ضدهم ينصرهم ويواليهم، وضع الشيء في غير موضعه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك المتولون هم الظالمين. والظالمون وضعوا الشيء في غير موضعه، وإلا لا؟ وما هو أفظع أنواع الظلم؟ قولوا، الشرك بالله أفظع وأقبح وأسوأ أنواع الظلم الشرك. ما وجه ذلك؟ أيخلقك ويرزقك ويخلق كل شيء من أجلك ثم تلتفت إلى غيره فتعبد وتترك هو؟ أي ظلم أفظع من هذا؟ ثم ماذا؟ العبادة التي استحقها خالقك رازق مدبر الحياة لك تعطيها لمن لا يملك شيئا، ميت أو حجر أو صنم، أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ فلهذا كان لقمان الحكيم عليه السلام يعظ ولده تربية له وتهذيبا، فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فما وجه عظمته يا أبناءنا؟ لأن من التفت إلى غير الله من المخلوقات يرجوها يطمع فيها يرهب ويحبها يقبل عليها ساجدا راكعا مطيعا معرض عن خالقه ومالك أمره ظلم ظلما فظيعا. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الظلم أنواع، وإلا لا؟ من أنواعه أنك تحب الكافر وتكره المؤمن، وضعت الشيء في غير موضعه. من مضاعه أنك تنصر الظالم وتخذل المظلوم، هذا هو وضع الشيء في غير موضعه. فلنحذر هذا. والله يقول ومن يتولهم منكم، من هؤلاء الكفار يتولهم منكم، يتولهم بماذا؟ بحبهم ونصرتهم، هذا التولي، فأولئك هم لا غيرهم الظالمون. ومن ظلم يتعرض للنقمة الإلهية. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية. لماذا عدل تعالى عن الخطاب؟ المفروض يقول ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، إن كان اعلموا أنه إن كان آباؤكم وإخوانكم كذا، لكن عدل عن المواجهة لأنهم ليسوا أهل الخطاب، ليظهر بأنه غاضب ساخط عليهم عز وجل. قل لهم يا رسولنا ما هم أهل لأن نكلمهم. هو أولا نادى المؤمنين وإلا لا أهل طاعتي ومحبتي، لما ذكر الذين يوالون الكافرين وهم أعداؤه حينئذ قال للرسول قل لهم، أما أنا لا أكلمهم. فلهذا عرفنا أن نداء الله فيه خير كبير للمؤمنين، من نحن حتى ينادينا الجبار عز وجل ويأمرنا وينهانا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ذكر هنا الأبناء لأنه يبين الحب، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، والعشيرة هي أهل الرجل كأعمامه الأباعد وأبنائهم في القبيلة، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها بأعمالكم، وتجارة تخشون كسادها وبوارها وعدم رواجها، ومساكن ترضونها دور ومنازل تحبونها، إن كان هذه المذكورات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذ هذه عوامل الذي جعلتهم يحبون الكافرين ويوالونهم. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من رسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه العوامل التي جعلت بعضهم ما يهاجر، ما استطاع يلتحق برسول الله من مكة. لماذا؟ لحبه أولاده، لحبه أهله، لحبه ماله، تجارته، عمارة التي بناه مسكنه العالي. فمن هنا ما يريد أن يفارق هذه ويلتحق بالرسول ويجاهد معه المؤمنين. سبحان الله العلي، هذا كلام الله يستخرج دقائق القلوب. آمنا بالله، قل لهم يا رسولنا إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أي بوارها وعدم رواجها ومساكن ترضونها، ترضون للنزول السكن بها، إن كان هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى تأتي النقمة الإلهية. وهذه الآية عامة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، وإن نزلت في أهل مكة فهي عامة في كل زمان ومكان. فلا يحل لمؤمن أبدا أن يفضل حب نفسه أو أهله وماله وسكنه وتجارته عن الله ورسوله وحبهما وطاعتهما وعن الجهاد إذا جاء الجهاد ودعا إمام المسلمين إليه. سبحان الله العظيم. وقوله تعالى فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، ألا وهو فتح مكة لرسوله. انتظروا. فالذين كانوا يترددون وكانوا يوالون الكافرين ويتملقونهم ويدعون الإيمان وما يستطيعون أن يهاجروا يتركوا أموالهم ومنازلهم وتجاراتهم، سوف تحل بهم النقمة لما يدخل رسول الله وجيشه مكة ويذلهم الله. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تكرر هذا ونعيده لما فيه من المعرفة. الفاسقين كالظالمين كالمفسدين، هذه الصيغة تدل على أن من أكثر الفسق وتوغل فيه يحرم هداية الله. ظالم ظلم ظلم ظلم، أصبح الظلم وصفا من صفاته، لا يرغب إلا فيه. مثل هذا لا يهتدي، لا يهدي الله عز وجل. أجرم أجرم أجرم، واصل إجرام الفساد يصل إلى مستوى يصبح ما يقبل أبدا إلا الإجرام. فلهذا وجب علينا تربية أنفسنا وإخواننا وأبنائنا على الإيمان والعمل الصالح، على حب الخير والعمل فيه،
خشية أن يتوغلوا في الفساد فيحرمون هداية الله.
وقد ضربنا لذلك مثل بالتدخين، فالذي دخن 20 سنة 30 سنة يوميا يصعب عليه أن يترك التدخين، ما يستطيع. الذي زاول اللواط والعياذ بالله تعالى كذا سنة ما يستطيع أن يتركه. الذي زاول الخيانة مهما ما كانت، الذي زاول سماع الأغاني فقط وتلذذ به زمنا طويلا ما يستطيع أن يتركه. لسنة الله عز وجل أن من توغل في فعل شيء يصعب عليه تركه، لا يقوى على تركه. الذي عاشر المبطلين ولازمهم وأصبح لا يتلذذ بالحياة إلا في مجامعهم، هذا يستطيع أن يرجع إلى مجالس الهدى والخير؟ ما يقوى، ضرب على قلبه. وهذا يدل عليه قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذين فسقوا أي خرجوا عن منهج الحق وسلكوا منهج الباطل، فسقوا عن الإيمان وآووا الكافرين ونصروهم وآمنوا بإيمانهم. مرة ثانية اسمعوا الآيات: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، افرح ناداكم. والله لولا الإيمان ما نادانا، ولا نحن أهل أن ينادينا رب السماوات والأرض. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. ما معنى أولياء؟ من يعرف معنى أولياء؟ عامة المسلمين الأولياء يعنون عبد القادر وإدريس وفلان وفلان الذين ماتوا فقط وبنوا عليهم القبور. وما زلنا نقول: ادخل القاهرة المعزية، واجه أول من تواجهه في الشارع على شرط ما يكون حضر هذه الحلق وعرفها، وقل له: أنا جئت من دمشق أو من المدينة لأزور ولي من أولياء هذه البلاد. والله ما يصل بك إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن وليا بين الناس في السوق وإلا في المسجد. وهذه عامة ذكرنا القاهرة للعلم بها، أما غيرها لا تسأل. ما يفهمون من ولي إلا مات وبني عليه قبر وضريح وقبة فوقه، ذاك هو الولي، لأنهم ما عرفوا لغة القرآن. الولي من يغضب لله ويرضى لله، من يحب بحب الله ويكره بكره الله. ولي الله آمن بالله واتقاه في أي شيء، في أن لا يحب إلا ما يحب ربه، ولا يكره إلا ما يكره ربه. لا زوج ولا أب ولا ابن ولا أخ ولا عشير ولا قريب ولا بعيد. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، أي تحبونهم وتنصرونهم. هذا تم، وجد أفراد في مكة يدعون الإسلام وأخون في المدينة يدعون الإيمان والإسلام، ولهم صلات بأقاربهم هناك، بل قد يوجهونهم. وقد حصل هذا لعبد صالح تاب الله عليه. من هو هذا؟ حاطب بن بلتع رضي الله عنه. لما عزم الرسول على غزو مكة كتب كتابا وبعث به مع جارية على بعيرها، ودع أنه خاف أن يقتل أولاده أو يسلب ماله، فاتخذ يدا عندهم، وبعث الرسول عليا ومعه آخر وردوها من الطريق، والرسالة في ظفيرتها في رأسها. ونزل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وحلف بلتع مع عمر قال: أقتله. قال: والله ما فعلت إلا لعلمي أن الله ناصرك يا رسول الله وأنهم هم المهزومون، فأردت أن اتخذ هذه اليد عندهم حتى ما يذوا زوجتي وأولادي. هذا وإن حصل من أجل واحد، لكن ليبقى دينا وشريعة إلى يوم القيامة. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ما دام آثر الكفر ورغب فيه وكفر، لا علاقة لك به، سواء كان أباك أو كان أخاك أو ابنك، لا سيما إذا كان وقف إلى جنب الكافرين أعداك
ينصرهم ولو بالدخيلة والغش والخداع. وهنا جاءت مؤمنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن والدتي جاءت من مكة وهي مشركة أيام الهدنة وهي فقيرة، فهل أعطيها؟ قال: أعطيها، صليها. أعطتها لباس وطعام. فمن هنا أبوك أو أخوك أو أمك يجب أن تبغضه، لا حب، يجب أن تخذله لا نصر، لكن إلا في حاجة ماسك الجوع أو العري لا بأس أن تعطيه ما يسد حاجة أو يسد عورته من باب الإحسان العام. فقط هذه الحال. عطش لا تقول خلي يموت عطشا، جاع لا تقول خلي يموت جوعا، وأنت تملك طعام لا أعطيه. هذه الصلة للأقارب جائزة، بل جائزة لكل الكفار. لو عندنا أسر من الكفار نجوعهم حتى يموتوا؟ الجواب لا. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم كيف حاله فأولئك هم الظالمون. ومن ظلم تعرض لغضب ربه وعذابه وإلى لا هلك. ثم قال تعالى لرسوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا. وما هي إلا سنة أو سنة وفتح الله مكة وهزم المشركين ووقفوا أمام الرسول أذلاء منكسرين، وقال: يا أهل مكة أو يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أب كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أذلهم الله، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال: فتربصوا حتى يأتي من الله بأمره، ألا وهو نصرة نبيه وعباده المؤمنين عليكم أيها الكافرون المشركون، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعرفوا هذا، لا تتوغلوا في الظلم والفساد فإنكم تحرمون الهداية. قللوها لتهتدوا، وبالفعل من قللوها دخلوا في الإسلام ونجوا، ومن توغلوا فيها كأبي جهل هلكوا. والآن لهذه الآيات هدايات، هيا نستنبط هذه الهدايات. تأملوا: أولا، حرمة اتخاذ الكافرين أولياء يوادون ولو كانوا من أقرب الأقرباء كالأب والابن والأخ. من أين أخذنا هذه الهداية؟ من النص: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ثانيا، من الظلم الفظيع، معنى الفظيع الواسع، من الظلم الفظيع موالاة من عادى الله ورسوله والمؤمنين. من الظلم العظيم الكبير الفظيع موالاة شخصا أو أشخاص أو أمة عادوا الله ورسوله والمؤمنين. كيف يحل للمؤمن أن يواليهم بحبهم ونصرتهم إذ يجب أن يبغضهم ويخذلهم؟ من أين أخذنا هذه الهداية؟ نعم. ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون. إذن مرة ثانية، من الظلم الفظيع موالاة من عادى الله ورسوله والمؤمنين. ثالثا، فريضة محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله ومحبة سائر محاب الله تعالى وكره سائر مكاره الله تعالى من العقائد والأحوال والأعمال والذوات والصفات. تأملوا هذه الهداية. فريضة، ما هو مستحب أو واجب، فريضة محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله ومحبة سائر محاب الله وكره سائر ما يكره الله. منين استنبطنا هذه الهداية؟ قل إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. مرة ثانية، ثالثا، فرضية محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله ومحبة سائر محاب الله تعالى وكره سائر مكاره الله تعالى من الاعتقادات الفاسدة والأحوال السيئة والأعمال الفاسدة والذوات والصفات التي يكرهها الله عز وجل ورسوله والمؤمنون. رابعا، حرمان أهل الفسق المتوغلين فيه، حرمانهم من أي شيء؟ من هداية الله تعالى. أعيد القول، يا من يتعاطى ذنب من الذنوب عجل بالتوبة النصوح خشية أن تستمر على الذنب وتموت عليه فتهلك. لا علاج إلا التوبة السريعة فقط. فلهذا أجمعت الأمة على أن التوبة يجب أن تكون على الفور، ما في حتى أتزوج، حتى أحج، حتى آتي كذا، حتى أحصل كذا، هذا كله باطل. زلت القدم أستغفر الله وأتوب إليه، كلك عزم وتصميم أن لا تعود لهذا الذنب ولا تقطع وتصلب وتحرق، أن تستمر في المعصية وتفقد التوبة وتموت والعياذ بالله على الفسق والفجور. هذا تحذير الله عز وجل وإلا لا؟ حرمان أهل الفسق المتوغلين فيه من هداية الله تعالى إلى ما يكملهم ويسعدهم، الله يحرمهم ما يوفقهم أبدا، وذلك لفساد قلوبهم وخبث أرواحهم، ما أصبحوا أهلا للشفاء كالمريض إذا استأصل فيه الدواء الداء وانتشر، ماذا يقول الطبيب؟ قلوا ما يعالج هذا، انتهى أمره، ما بقي شيء.